إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، ذكر الرد على شبهة من يقول المعتقدون في الأموات ليسوا كالمشركين، فقال رحمه الله تعالى: فإن قلت إن المشركين كانوا لا يقرون بكلمة التوحيد، وهؤلاء المعتقدون في الأموات يقرون بها، فذكر شبهتهم ثم شرع في الرد عليها رحمة الله عليه. ومن المعلوم أن من نواقض الإسلام أن يجعل المرء بينه وبين الله تعالى وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم، فمن فعل ذلك كفر إجماعا، وهذا يقع ممن يدعون الإسلام، وهو كثير عند القبريين، يتقربون إلى المقبور ليشفع لهم عند الله أو ليوصل حاجاتهم إلى الله بزعمهم، وهذا من اتخاذ الوسائط من دون الله تعالى، يذبح لهم وينذر لهم ويستغيث بهم ويقول: هذا ليس بشرك، هذا إنما هو توسط بطلب واسطة وشفاعة توصلني إلى الله. هذا المقبور رجل صالح له مكانة عند الله، فيقول من يعتقد فيه إنه يتقرب إليه من أجل أن يقربه إلى الله جل وعلا، فهذه حجته، وهي حجة المشركين الأولين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقولون: ما جعلناهم شركاء لله، ولكن جعلناهم وسطاء يقربوننا إلى الله. وقد سمى الله تبارك وتعالى هذا شركا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. فسماه شركا، سبحانه وتعالى عما يشركون، مع أنهم يسمونه تشفعا، سماه الله تبارك وتعالى شركا. وهذا هو الواقع، أن كثيرا ممن يدعون الإسلام وما يفعلونه عند القبور الآن، هو أنهم يتخذونها وسائط بينهم وبين الله. فهذه المسألة خفيت على كثير حتى من طلبة العلم، هنالك علماء يدافعون عن هؤلاء ويقولون: ليس هذا بشرك، الشرك عبادة الأصنام، هؤلاء ما يعبدون أصناما. والحق أن عبادة الأصنام نوع من أنواع الشرك، الشرك هو عبادة غير الله، سواء كان صنما أو شجرة أو حجرة أو قبرا أو وليا أو ملكا من الملائكة أو وليا من الأولياء أو صالحا من الصالحين أو نبيا من الأنبياء، هذا كله شرك. ليس الشرك عبادة الأصنام فقط، فخفيت هذه المسألة على كثير من الناس، حتى على كثير ممن يشاركون في العلم، مع أن الأمر فيها واضح جدا، ونصوص الكتاب والسنة وضحت هذا الأمر وجلته، بحيث لا يشتبه على من آتاه الله تبارك وتعالى عقلا وبصيرا. إن الله تبارك وتعالى صحح التسمية التي أطلقوها، هم قالوا: هذا تشفع عند الله تبارك وتعالى، وهذه الوسائط إنما نتخذها وسائط عند الله تبارك وتعالى لتشفع لنا عنده. فصحح الله رب العالمين لهم التسمية حتى يقطع العذر. هم قالوا إنهم يتخذونها وسائط عند الله، والله تبارك وتعالى يقول لهم فيما زعموه من قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فالشبهة التي يثيرها هؤلاء هي أن المعتقدين في الأموات أنهم يمكن أن يكونوا وسطاء عند الله، أو أن يسألوا ما لا يسأله إلا الله، إلى غير ذلك من اعتقاداتهم. هؤلاء المعتقدون في الأموات ليسوا كالمشركين، هذه هي الشبهة. يقولون إن المشركين كانوا لا يقرون بكلمة التوحيد، وهؤلاء المعتقدون في الأموات يقرون بكلمة التوحيد ويقولون لا إله إلا الله، فكيف تقع التسوية بين هؤلاء وهؤلاء؟ قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: هؤلاء إنما قالوها بألسنتهم وخالفوها بأفعالهم، فإن من استغاث بالأموات أو طلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، أو عظمهم أو نذر لهم جزءا من ماله أو نحر لهم، فقد نزلهم منزلة الآلهة التي كان المشركون يفعلون لها هذه الأفعال. فهو لم يعتقد معنى لا إله إلا الله ولا عمل به، بل خالفها اعتقادا وعملا، فهو في قوله لا إله إلا الله كاذب على نفسه، فإنه قد جعل إلها غير الله يعتقد أنه يضر وينفع، وعبده بدعائه عند الشدائد والاستغاثة به عند الحاجة، وعبده بخضوعه له وتعظيمه إياه، ونحر له النحائر وقرب إليه نفائس الأموال، وليس مجرد قوله لا إله إلا الله من دون عمل بمعناها مثبتا للإسلام، فإنه لو قالها أحد من أهل الجاهلية وعكف على صنمه يعبده لم يكن ذلك إسلاما. فلا بد من اعتقادها والعمل بها، وكثير من المسلمين لا يفهمون معنى لا إله إلا الله، ولا يعرفون شروطها ولا ركنيها ولا يعرفون نواقضها، وكثير منهم ينطق بها لفظا ويخالفها اعتقادا وعملا وهو لا يدري لها معنى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والاستعانة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا أن يملك شيئا من ذلك لمن استغاث به واستعان معه أو سأله أن يشفع له عند الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. هذا كلامه رحمه الله تعالى. وكل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله عبادة لله، كل ما أمر الله رب العالمين به عباده وشرعه لهم ففعله عبادة لله، لأنه طاعة لأمر الله فهو عبادة لله جل وعلا. فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك، أشرك بالله في العبادة، وصادم لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله: قل الله أعبد مخلصا له ديني. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم كل منتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان أنه قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب، منها الغلو في بعض المشايخ بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح عليه السلام. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني وأغثني وارزقني وعافني، أو أنا في حسبك وفي حفظك وفي حمايتك ورعايتك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب إلا قتل. فإن الله سبحانه إنما أرسل رسله وأنزل الكتب ليعبده الخلق وحده لا شريك له، ولا يدعو معه إلها غيره، والذين يدعون مع الله إلها آخر كالمسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق وتنزل المطر وتنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم ويعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولم يعتقدوا فيهم أنهم يخلقون أو ينزلون المطر أو يخرجون النبات، وإنما اتخذوهم شفعاء وسطاء عند الله رب العالمين. فبعث الله سبحانه رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة واستغاثة. من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا، فلا وسائط بين العبد وربه، وإنما يتوكل العبد على ربه ويستغيث بربه ويستعين بربه ويسأل ربه جل وعلا، إلى غير ذلك من ألوان العبادة التي ينبغي أن تصرف لله تبارك وتعالى وحده. والخلل الواقع في هذا الأمر الكبير وفي المقصد الخطير الذي لأجله خلقنا الله رب العالمين، إنما هو ناشئ من الجهل بمعنى لا إله إلا الله. فلما جهل كثير من الناس معنى لا إله إلا الله لم يحققوها، لأنهم يجهلون معناها. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل عبد وبباطل قصد، ولا معبود حق إلا الله جل وعلا. لا إله إلا الله كلمة الإسلام، كلمة التوحيد والتقوى، أول ما يطلب قوله والإقرار به ممن يريد الدخول في الإسلام، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. فإذا أراد أن يدخل في الإسلام فأول ما يطلب منه لا إله إلا الله، هي كلمة الإسلام والتوحيد والتقوى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتين، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم، وكذلك عن طريق غيرهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وردت في فضائل لا إله إلا الله آيات وأحاديث كثيرة جدا، والرسالة التي معنا للشيخ الشوكاني رحمه الله إنما هي في إخلاص كلمة التوحيد، الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله التي لأجلها خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار، ولأجلها أنزل الكتب وأرسل الرسل، ومن أجلها يقيم الساعة، ومن أجلها كانت الحرب بين أهل الحق وأهل الباطل وجند الرحمن وجند الشيطان. لا معبود حق إلا الله، غير الله إن عبد فبباطل. هذا هو التفسير الصحيح لهذه الكلمة العظيمة عند السلف والمحققين، وهذا التعريف جامع مانع، حيث أثبت عبودية الخلق لله عز وجل ووصفها بالحق، لأن الله عز وجل هو الحق وعبادته حق، وهو المستحق للعبادة وحده لما له من صفات الكمال والعظمة والربوبية والألوهية، ولما له من عظيم الأسماء والصفات. لا معبود بحق إلا الله، بحق قيد لازم، لا لإخراج عبودية غير الله تبارك وتعالى، لأنها غير حق، بل هي أبطل الباطل، وغير الله إن عبد فبباطل، فقد وقعت العبادة لغير الله تبارك وتعالى. عبد غير الله عز وجل في أرضه، لكنها عبودية باطلة، لأن هذه الآلهة المدعاة لا تستحق العبادة، ولا تنفع عابدها إلا بخسارة الدنيا والآخرة. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق الذي لا إله غيره، وما يعبده المشركون من دون الله تبارك وتعالى هو الباطل الذي لا ينفع ولا يضر، والله هو العلي على خلقه المتعالي على الأشباه والأنداد، والكبير الذي دونه كل شيء ولا شيء أكبر منه، وأن الله هو العلي الكبير. وقال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم بمعنى هذه الكلمة، والعمل به أي بهذا العلم لهذه الكلمة العظيمة، آكد الواجبات على المسلم والمسلمة. ومن أجل جهل بعض المسلمين بمعناها، بمعنى لا إله إلا الله، وقعوا في دعاء غير الله، والتمسح بالقبور، والاستغاثة بالمقبورين، والطواف بهم إلى غير ذلك. وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في النار، يقولون لا إله إلا الله، بل كان هؤلاء المنافقون كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يشهدون معه المشاهد، وهم يعيشون بين الصحابة رضوان الله عليهم، وقد انطوت صدورهم على الكفر، وإن نطقت ألسنتهم بلا إله إلا الله. فليس المراد أن يقولها الإنسان باللسان، أن يقول لا إله إلا الله هو جاهل بمعناها، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في النار، في الدرك الأسفل من النار، ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب، ومحبتها، مع محبتها ومحبة أهلها، وبغض ما خالفها. فيجب على المسلم العلم بمعنى لا إله إلا الله، والعمل بها، فلا تعبد إلا الله عز وجل، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فلا ترائي ولا تدعو غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، ولا تذبح، يعني إن حققت ذلك لغير الله، ولا تحلف بغير الله، ولا ترتكب أمرا يخل بتوحيدك وعبادتك لله عز وجل. وكل ذلك تحصله إذا عرفت معناها وعملت بها، وهي أصل الأصول. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه لهذه الآية باب العلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالعلم قبل القول والعمل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: تضمنت هذه الشهادة الدلالة على وحدانية الله عز وجل المنافية للشرك، يعني شهادة أن لا إله إلا الله، ولا يقوم بهذه الشهادة على وجهها من جميع الطوائف إلا أهل السنة والجماعة، وسائر أهل البدع لا يقومون بها. وقد فسرت هذه الكلمة العظيمة بتفسيرات باطلة، فسرت كلمة التقوى، كلمة لا إله إلا الله، بتفسيرات باطلة، منها أن معناها، أن معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، وهذا باطل، لأن معناه أن كل معبود بحق أو بباطل هو الله، وهذا من أبطل الباطل، وهو مذهب أهل وحدة الوجود، وهو مذهب الصوفية الغلاة. وفسرت أيضا بمعنى باطل، وهو قولهم لا إله إلا الله، أي لا خالق إلا الله. وهذا تفسير باطل ليس قاصرا فقط، ليس تفسيرا قاصرا، وإنما هو تفسير باطل، لأن هذا يقر به المشركون. فلو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، فهل أنكر هذا المشركون؟ كانوا يقرون بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فإذا كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، فهؤلاء المشركون الكافرون من المسلمين، لأنهم يقولون بمعنى لا إله إلا الله. فإذا لو كان ذلك كذلك لصار المشركون موحدين. فسرت أيضا بأن معنى لا إله إلا الله يعني لا حاكمية إلا لله، وهذا من معناها وليس هو المقصود، لأنه لو أفرد الله بالحاكمية فقط ودعا غير الله لم يكن موحدا. لو أنه أفرد الله تبارك وتعالى بالحاكمية ودعا غير الله واستغاث بغير الله لم يكن موحدا، فهذا من التفاسير الباطلة أيضا. وهذه التفسيرات لهذه الكلمة الطيبة مبثوثة في تضاعيف الكتب. ومن التفسيرات الباطلة أيضا للا إله إلا الله قول القائل معنى لا إله إلا الله لا إله في الوجود إلا الله، أو لا موجود إلا الله. وهذا تذهب إليه جماعة التبليغ، يفسرون الكلمة الطيبة بهذا المعنى الباطل، ويقولون إخراج اليقين على ذات الأشياء وإدخال اليقين على ذات الله. فأما التفسير الأول لا إله في الوجود إلا الله فهو باطل، لأنه بمعنى لا معبود إلا الله، فالآلهة المعبودة من دون الله موجودة، فهل هذه الآلهة كلها هي الله جل وعلا؟ وأما تفسير جماعة التبليغ فمعناه أن ذات الله موجودة في كل مكان، وهذا هو الحلول كما هي عقيدة غلاتهم، أو يكون معناها نفي الأخذ بالأسباب، لأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله كما هي عقيدة بعضهم، وهذا باطل والأول أبطل منه. فإذا كل هذه التفسيرات للا إله إلا الله تفسيرات باطلة. وأما لا إله إلا الله فمعناها لا معبود بحق إلا الله، وكل معبود سواه فإنما هو معبود باطل عبد بباطل، ولها شروط، ولا بد لك من العلم بشروط لا إله إلا الله، شروط هذه الكلمة العظيمة والعمل بها، لأن الإخلال بها خطر على عقيدة المسلم ونسف لها وتدمير لأركانها. وشروطها هي العلم بمعناها، وهو أنه لا معبود حق إلا الله، وأن عبادة غيره عز وجل من أبطل الباطل ولا تجوز بحال. كثير من المسلمين لا يعلمون معنى لا إله إلا الله، فإذا قلت أول شرط من شروط لا إله إلا الله العلم بمعناه، فتجد المسلم يتعجب، وهل نحن لا نعلم معنى لا إله إلا الله؟ فإذا سألته وقلت له ما معنى لا إله إلا الله، أحسن حالات أكثرهم أنهم يعطونك معنى توحيد الربوبية، يقولون يعني أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وخلق الخلق وخلق الكون ويتوقفون، هذا كله إنما هو توحيد الربوبية، وهذا لا نزاع فيه. إذن معنى لا إله إلا الله عند جماهير المسلمين أنه لا إله إلا الله تساوي لا رب إلا الله، هذا خطأ شنيع، لأن الربوبية لم ينازع فيها المشركون، وإنما نازعوا في الألوهية، نازعوا في صرف العبادة لله جل وعلا. فإذا الشرط الأول هو العلم بمعناها، أن لا معبود حق إلا الله، وأن عبادة غيره جل وعلا من أبطل الباطل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذه الكلمة لا تقبل عند الله عز وجل إلا باعتقاد ما تضمنته من النفي والإثبات والنطق بها والعمل بمقتضاها، لأن لا إله إلا الله لها ركنان: نفي وإثبات. لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات، فللا إله إلا الله ركنان: النفي والإثبات. وأما شروطها فالعلم واليقين المنافي للشك، اليقين بأن الله عز وجل هو المعبود بحق وحده لا شريك له، ودليله ما رواه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدته خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، وفي رواية: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. لا بد من اليقين المنافي للشك، اليقين على لا إله إلا الله يقينا ينافي الشك. الشرط الثالث: الإخلاص المنافي للشرك. الإخلاص إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له، ودليل هذا الشرط ما رواه البخاري في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي رواية: من نفسه. الإخلاص فيها، الإخلاص في الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، الصدق المنافي للكذب المنافي للنفاق، هذا شرط من شروط لا إله إلا الله: العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، الإخلاص المنافي للشرك، الصدق المنافي للكذب والنفاق. والصدق أن تعتقد لا إله إلا الله بقلبك، أن تقولها بلسانك وأن تعمل بها. ودليل الصدق ما رواه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وهذا متفق عليه، صدقا من قلبه، فلا بد من الصدق في الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، صدقا ينافي الكذب وينافي النفاق. أن تعتقد لا إله إلا الله بقلبك، وأن تنطق بها بلسانك، وأن تعمل بها. الشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله المحبة. المحبة للا إله إلا الله وما اقتضته لا إله إلا الله ودلت عليه من التوحيد والعبادة ومحبة أهلها، فلا بد من محبة أهل لا إله إلا الله وبغض ما ناقض ذلك وجانبه. والدليل ما في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فأهل التوحيد يحبون الله حبا خالصا، وأهل الشرك يحبون الله ويحبون غيره معه. أهل الشرك لا يبغضون الله، الذين يشركون في المحبة هم يحبون الله تبارك وتعالى ويحبون معه غيره، والحب مع الله شرك بالله، وأما الحب في الله، أما الحب لله فهذه قربة من أعظم القرب إلى الله، الحب في الله، الحب لله، وأما الحب مع الله فشرك بالله تبارك وتعالى. فالمشركون يحبون الله ويحبون غيره معه، وهذا ينافي مقتضى لا إله إلا الله. فمن شروط لا إله إلا الله المحبة لها ولما تقتضيها هذه الكلمة الطيبة. ومن شروط لا إله إلا الله الانقياد والاستسلام لما دلت عليه ظاهرا وباطنا، انقيادا ينافي الترك. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأما الشرط السابع من شروط لا إله إلا الله فالقبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه وعمله، قبولا ينافي الرد والكبر، فلا يستكبر على ذلك ولا يرده، وإنما يقبله بقلبه ولسانه وعمله. قال تعالى عن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فشرط من شروط لا إله إلا الله القبول لما اقتضته لا إله إلا الله، هي تقتضي أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده، وأن تصرف العبادة كلها لله رب العالمين، وأن يكفر بكل ما يعبد من دون الله جل وعلا. فلا بد من قبول هذا بالقلب وباللسان وبالجوارح والعمل، قبولا ينافي الرد والكبر. ولا بد أيضا كما هو معلوم في ركني لا إله إلا الله من الكفر بعبادة غير الله وبكل ما ومن يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فذكر الله تبارك وتعالى النفي والإثبات، فمن يكفر بالطاغوت وهو كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى ويؤمن بالله، ثم ذكر الإثبات، وهذا معنى لا إله إلا الله نفي وإثبات، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نفي وإثبات، ما لكم من إله نفي غيره إثبات. وكذلك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا معنى لا إله إلا الله. لا إله نفي لجميع ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات أن المعبود بحق هو الله عز وجل. رجع لكلام الشوكاني رحمه الله تعالى، قال: فإن قلت قد أخرج أحمد بن حنبل والشافعي في مسنديهما من حديث عبد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في مجلسه فساره، يعني فكلمه سرا ليستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأنصاري: بلى يا رسول الله ولا شهادة له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: بلى ولكن لا شهادة له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. قال: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. هذا الحديث من شبهات المشركين التي يتعلقون بها في تسويغ شركهم في توحيد الألوهية. هذا الحديث أخرجه مالك مرسلا بسند صحيح، وأخرجه أحمد والشافعي موصولا، وله شاهد من حديث أنس عند الطبراني في الكبير وعند أبي يعلى وعند البزار، وشاهد آخر عند أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا حديث ثابت صحيح. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي قال: يا رسول الله اتق الله، وفيه: فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق قلوبهم. وهذا متفق على صحته كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنهما لما قتل رجلا من الكفار بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما تصنع بلا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله إنما قالها تقية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا شققت عن قلبه؟ قال: هذا معنى الحديث، وهو في الصحيح، بل هو في الصحيحين. فذكر شبهتهم وأنهم يذكرون هذا. ثم رد على الشبهة فقال: لا شك أن من قال لا إله إلا الله ولم يتبين من أفعاله ما يخالف معنى التوحيد فهو مسلم محقون الدم والمال. فإذا جاء بأركان الإسلام المذكورة في حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحجوا البيت ويصوموا رمضان، فإنه يكون حينئذ محقون الدم والمال، لأنه لم يتبين من أفعاله بعد أن قال لا إله إلا الله ما يخالف معنى التوحيد، وهو يأتي بهذه الأركان. والحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دون قوله ويحج البيت ويصوم رمضان، قال: وهكذا من قال لا إله إلا الله متشهدا بها شهادة الإسلام ولم يكن قد مضى عليه من الوقت ما يجب فيه شيء من أركان الإسلام، يعني قال لا إله إلا الله وأسلم ضحى، ما الذي عليه؟ هذا ليس عليه شيء، قال لا إله إلا الله هذا ما عليه. فأما إذا دخل وقت الظهر فقد وجب عليه أن يصلي الظهر. إذا كان عنده مال ثم حال عليه الحول وقد بلغ المال النصاب فعليه أن يزكي ذلك. إذا دخل عليه رمضان وجب عليه أن يصوم. ولكن إذا قال لا إله إلا الله ولم يكن قد مضى عليه بعد إسلامه وقوله لم يكن قد مضى عليه من الوقت ما يجب فيه شيء من أركان الإسلام، فالواجب حمله على الإسلام عملا بما أقر به لسانه بمجرد أن قال لا إله إلا الله وأخبر به من أراد قتاله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأسامة ابن زيد ما قال. هذه شبهة يأتي بها أولئك الناس ويشبهون بها على المسلمين الموحدين، ولا بد من معرفة نواقض شبهات المشركين ووضع اليد على كيفية نقضها. تلك الشبهات التي يتعلقون بها في تسويغ شركهم في توحيد الإلهية، لأنه بسبب رواج الشبهات والحكايات التي ضل بها أكثر الناس واعتبروها أدلة يستندون إليها في تسويغ ضلالهم وشركهم استمرأوا ما هم عليه، فكان لا بد من كشف زيفها وبيان بطلانها ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وهذه الشبهات منها ما هو قديم أدلى به المشركون من الأمم السابقة، ومنها ما أدلى به مشركو هذه الأمة قديما وحديثا. ومن هذه الشبهات شبهة تكاد تكون مشتركة بين طوائف المشركين في مختلف الأمم، وهي شبهة الاحتجاج بما كان عليه الآباء والأجداد، وأنهم ورثوا هذه العقيدة خلفا عن سلف كما أخبر الله تعالى عنهم: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهذه شبهة ضاربة بجذورها في أعماق تاريخ المشركين، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا دفعوا بهذه الشبهة في وجه نذيرهم ورسولهم وقالوا هذا القول: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه حجة يلجأ إليها دائما من يعجز عن إقامة الدليل على دعواه، وهي حجة داحضة لا يقام لها وزن في سوق المناظرة، فإن هؤلاء الآباء الذين قلدوهم ليسوا على هدى، ومن كان كذلك لا تجوز متابعته والاقتداء به لأنه ليس على هدى. ما الذي كان عليه آباؤكم الذين تقتدون بهم وبهم تهتدون؟ الباطل والشرك والكفر، هذا لا يسوغ لكم أن تقتدوا بهم فيه. وقال جل وعلا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال: إن الواحد منهم كان يقول لقومه ردا عليهم: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. فيرد عليهم بهذا القول: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. وقال تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وقال تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ففند تلك الشبهة وردها بهذا الرد المتين: إنما يكون الاقتداء بالآباء محمودا إذا كانوا على حق، إذا كانوا على هدى، ما قال جل وعلا عن يوسف عليه السلام أنه قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فاتباع الآباء هنا حسن، أنهم كانوا على الملة التي ارتضاها الله رب العالمين، كانوا على الحنيفية السمحة، على دين الإسلام العظيم. وقال جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فإذا كان الاتباع في الهدى والحق فهذا محمود، إذا كان في الباطل والزيف فهذا مذموم. وشبهة الاحتجاج بما كان عليه الآباء الضالون متغلغلة في نفوس المشركين، يقابلون بها دعوات الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فقوم نوح لما قال لهم نوح: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فهذه حجة قوم نوح التي ردوا بها دعوته، فجعلوا ما عليه آباؤهم حجة يعارضون بها ما جاءهم به نبيهم نوح عليه السلام. وقوم صالح عليه السلام قالوا له: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وقوم إبراهيم قالوا له: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وفرعون قال لموسى عليه السلام: فما بال القرون الأولى؟ ومشرك العرب لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. فهذه شبهة من شبهات المشركين، أنهم على ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، وأنهم وجدوا آباءهم على ملة لا يحيدونهم عنها، بل يتبعون الآباء والأجداد فيما كانوا عليه من الباطل والزيف والكفر والشرك. ومن الشبهات التي يدلي بها عباد القبور اليوم ظنهم أن مجرد النطق بلا إله إلا الله يكفي لدخول الجنة، ولو فعل الإنسان ما فعل، ولو أنه نقض لا إله إلا الله، ولو عبد غير الله تبارك وتعالى وسجد للأصنام، عندهم أنه إذا كان قد قال لا إله إلا الله فقد انتهى الأمر، ما دام قد نطق بها مجرد نطق فهذا يكفي لدخول الجنة ولو فعل ما فعل. هذا عين الإرجاء القبيح. يقولون إنه لو فعل ما فعل لا يكفر، عندما يقول لا إله إلا الله انتهى أمره وإن فعل ما فعل. يتمسكون بظواهر الأحاديث التي ورد فيها أن من نطق بالشهادتين حرم جسده على النار. الجواب عن هذه الشبهة أن هذه الأحاديث ليست على إطلاقها، وإنما هي مقيدة بأحاديث أخرى جاء فيها أنه لا بد لمن قال لا إله إلا الله أن يعتقد معناها بقلبه ويعمل بمقتضاها ويكفر بما يعبد من دون الله. وقد مرت شروط لا إله إلا الله بأدلتها، فليست كلمة تقال. يعني لا يدخل الإنسان في الإسلام أن يقول لا إله إلا الله ثم يمضي على حسب هواه ويأتي بنواقض لا إله إلا الله، ولا يحقق شروط لا إله إلا الله ثم يقول إنه من المسلمين الثابتين في دين الله. كل هذا وهم، وكل هذا مما تدفعه النصوص. في حديث عتبان عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وإلا لو كان الأمر كما يقول هؤلاء المشركون في شبهتهم هذه، فإنك حينئذ تقول لهم يلزم من كلامكم أن المنافقين الذين قالوا لا إله إلا الله وأبطلوا الكفر ليسوا في الدرك الأسفل من النار، والله تبارك وتعالى قد أخبر أن المنافقين وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويشهدون المشاهد، أخبر الله رب العالمين أنهم في الدرك الأسفل من النار وهم يقولون لا إله إلا الله، فلم ينفعهم النطق بلا إله إلا الله لأنهم لا يعتقدون ما دلت عليه لا إله إلا الله بقلوبه، وإنما هي كلمة تقال، أما أن يحققوا معناها وأن يلتزموا بذلك اعتقادا وعملا فهم من ذلك بما بعده. فالمنافقون وهم في الدرك الأسفل من النار يقولون لا إله إلا الله، وهل ردوها لفظا وقولا؟ قالوا وأبطلوا الكفر ولم يعرفوا معناها ولم يلتزموا بمقتضاها ولم يحققوا شروطها وإنما نقضوها نقضا، فكانوا في الدرك الأسفل من النار لأنهم لا يعتقدون ما دلت عليه لا إله إلا الله بقلوبه. عند مسلم في الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. تأمل، وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم حرمة المال والدم على أمرين، الأول هو قول لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله هذا هو الأمر الأول، والأمر الثاني وكفر بما يعبد من دون الله. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الدم والمال عليهما جميعا ولم يفصل بينهما كما هاهنا في هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فالثاني والكفر بما يعبد من دون الله، لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد النطق بلا إله إلا الله، فدل على أن الذي يقول لا إله إلا الله ولا يترك عبادة الموتى والتعلق بالأضرحة لا يحرم ماله ولا دمه، فهذه شبهة داحضة كما ترى. من الشبهات أيضا عند هؤلاء دعواهم أنه لا يقع في هذه الأمة شرك، ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله نافية لكل شيء، لا يمكن أن يقع أحد من هذه الأمة في شرك أبدا ما داموا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا الذي يفعلونه عند الأضرحة من عبادة الموتى ودعائهم والاستغاثة بهم وسؤالهم ما لا يسأله إلا الله، كل هذا لا يسمى شركا عندهم، ويقولون لا يقع في الأمة شرك. والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في هذه الأمة مشابهة لليهود والنصارى فيما هم عليه، ومن جملة ذلك اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمته بالمشركين، حتى يلحق حي من أمته بالمشركين يرتدون، وحتى تعبد فئام من أمته الأوثان. وقد حدث في هذه الأمة من الشرك المبادئ الهدامة والنحل الضالة ما خرج به كثير من الناس من دين الإسلام، والشيوعية التي اعتنقها كثير من ينتسب إلى الإسلام في ديار الإسلام، وكفروا بالآلهة كلها ولم يثبتوا ربا خالقا ولا إلها صانعا، وقالوا إن الإله الذي يدعون إنما صنعه البشر، العلمانية التي تقول إنه ليس في السماء إله يعبد وأن الإنسان هو الذي صنع إلها، واعتنق ذلك كثير ممن ينتمي إلى دين الإسلام الحنيف، أليس هذا بشرك؟ حتى وإن نطقوا بلا إله إلا الله فهذه شبهة ضاحضة لا قيمة لها، فإن كثيرا من الناس اعتنق كثيرا من المبادئ الهدامة والنحل الضالة، وخرج كثير من الناس من دين الإسلام العظيم وهم يقولون لا إله إلا الله. القاديانيون الذين يقولون إن غلام ميرزا أحمد القادياني هو نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يوحى إليه، وهم لم يكفروا بالرسول ظاهرا، يقولون محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل يقولون إن القرآن قد بشر بنبيهم الكذاب الذي هو غلام ميرزا أحمد القدياني. هذا قديانية نحلة ضالة كافرة منتشرة في كثير من ديار الإسلام وديار الكفر أيضا، وهم يقولون كما قال هذا المأفول وهو نبيهم المزعوم الكذاب، يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو خاتم النبيين، بمعنى أنه واسطة العقد وليس بآخرهم، وإنما هو واسطة العقد فيهم ويأتي من بعده أنبياء. كذاب. ويقول أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر به، يعني هذا الكذاب نفسه أن النبي بشر به، فلما سئل أي قال في القرآن ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، قال وأنا أحمد، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمد، قال فبشر القرآن به بهذا الكذاب. هؤلاء مسلمون وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيكفرون هذا الكفر الأصلع. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحرير التوحيد للعزيز المجيد، ولا كان خارج الملة هو لا يدري، استغيث بغير الله ويذبح لغير الله وأنذر لغير الله وطوف بغير بيت الله سبحانه وتعالى، ويعلق القلب بغير الله رجاء وطمعا وخشية وخوفا، وتأتي منه أمور تنافي التوحيد الذي جاء به الرسول وجاء به المرسلون من قبل ولأجله خلق الله الخلق. نجتهد في تحقيق هذا الأمر العظيم الذي لأجله خلقنا، وإذا حققناه كنا حربا على الشرك وأهله والكفر وأهله والبدعة وأهلها، لأنها تناقض هذا في كماله، لأنها كأنها استدراك على الشرع الأغر. الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، والمبتدع كأنه يقول بلسان حاله إن لم يقلها بلسان مقاله، بل الشرع لم يكمل وأنا أستدرك عليه، ويأتي ببدعته كأنه يستدرك على الشرع. إذا حققنا التوحيد حققنا الاتباع، وإذا كان ذلك كذلك كنا مسلمين حقا والتابعين صدقا.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.